السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا ميمونا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند باب الاستسقاء. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب الاستسقاء. وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف الاستسقاء. لغة السين والتاء تأتي غالبا للطلب، فالمعنى طلب السقيا، واصطلاحا التعبد لله تعالى بطلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة، التعبد لله تعالى بطلب إنزال المطر من الله بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه. هذا تعريف الاستسقاء. المسألة الثانية: حكم صلاة الاستسقاء. سنة مؤكدة، وهو مذهب الجمهور، وقد دل على ذلك دليل السنة كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، وقد حكي الإجماع على مشروعيتها. المسألة الثالثة: وقت صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد، وقد سبق معنا بيان ذلك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، دل على ذلك دليل السنة والقياس. أما دليل السنة فحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج عليه الصلاة والسلام حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. وأما دليل القياس فقياسا على صلاة العيد، قالوا فهي تشبهها في الموضع وفي الصفة، فكذلك تلحق بها في الوقت. المسألة الرابعة: إذا استسقى الناس ولم يسقوا، فهل يشرع لهم تكرار الاستسقاء؟ الجواب: نعم، يشرع ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن تكرار الاستسقاء إذا لم يسقوا أبلغ من التضرع، أو أبلغ في التضرع، أبلغ في التضرع. وأما دليل السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجب لأحدكم ما لم يعجل الحديث، ولأن ذلك من الإلحاح في الدعاء، والله يحب الملحين. المسألة الخامسة: إذا سقي الناس قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء، يعني نزل المطر قبل أن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء، فهل يشرع لهم الخروج والصلاة؟ الصحيح من قولين الفقهاء أنه لا يشرع لهم الخروج، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فيه دليل على مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء، وأنها لا تصلى في المساجد وإنما تصلى في الصحراء. ولهذا قال: وفي لفظ إلى المصلى. ومن السنة كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها السابق، من السنة أن يحدد الإمام يوما عاما يخرج الناس فيه في المصلى، ومن السنة أن يكون الخارج لصلاة الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا كما في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي العيد، رواه أبو داود. ولأن المقام مقام ذل وانكسار وطلب من الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون هذا الذل والتواضع والتخشع ظاهرا وباطنا في القلب والبدن. قوله يستسقي يعني يسأل الله إنزال المطر، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قوله فتوجه إلى القبلة يدعو فيه دليل على أن من آداب الدعاء أن يتوجه إلى القبلة. وقوله وحول رداءه يعني جعل أيمنه أيسره قلبه، وهذا دليل على أنه يستحب تحويل الرداء. مسألة: هل تحويل الرداء مستحب للإمام والمأموم أو أنه خاص للإمام فقط؟ الصحيح في هذه المسألة أنه عام للإمام والمأموم، للحديث الذي معنا ولحديث عبد الله بن زيد عند أحمد في مسنده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، وهذا مذهب جمهور العلماء. مسألة: ما الحكمة من قلب الرداء؟ الحكمة من ذلك التفاؤل بتحول الحال من الضيق إلى السعة، ومن الجذب والقحط إلى الغير خصب. مسألة: هل يدخل في ذلك قلب الشماغ أو الطاقية؟ الجواب: لا يدخل في ذلك، هذا خاص بالرداء. لو كان الإنسان يرتدي ما يسمى اليوم بالمشلح فإنه يشرع له قلبه. قوله ثم صلى ركعتين، قوله ثم يفهم منه أن الخطبة كانت قبل الصلاة. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. ما المشروع؟ هل المشروع أن تتقدم الخطبة أو تتقدم الصلاة؟ والصحيح في هذه المسألة أن كلا الأمرين جائز، فيجوز أن تتقدم الخطبة على الصلاة للحديث الذي معنا، ويجوز كذلك أن تتقدم الصلاة على الخطبة لحديث ابن عباس السابق، وفيه قال: فصلى كما يصلي العيد. ومعلوم أن في العيد الصلاة ثم الخطبة، وهذا يعني تقديم الصلاة على الخطبة فهو مذهب جهون العلماء. مسألة: كم خطبة لصلاة الاستسقاء؟ الصحيح أنها خطبة واحدة، وهو قول جمهور العلماء. قوله ثم صلى ركعتين فيه دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وقد نقل الإجماع على ذلك. وأما بخصوص صفتها فهي تصلى كصلاة العيد في حديث ابن عباس المشار إليه سابقا. قوله جهر فيهما بالقراءة فيه دليل على أن القراءة في صلاة الاستسقاء جهرية، وهذا محل إجماع على الاستحباب. مسألة: ما السنة في القراءة؟ يعني بماذا يقرأ الإمام في صلاة الاستسقاء؟ عند فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يقرأ فيها بصورة الأعلى وصورة الغاشية كصلاة العيد. وعند الشافعية أنه يقرأ فيها بقاف والقمر. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، و وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على جملة كبيرة جدا من الفوائد في قوله، في قول أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد. لم يبين من هو هذا الرجل، وذلك لا يضر، لأن هذا الرجل من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، عرفنا اسمه أو لم نعرفه. وقد قيل أنه سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. قال: دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ودار القضاء بينها المصنف رحمه الله عليها رحمه الله عليه أن المراد بها دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه، وهذا هو الصحيح، وقد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. في قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فيه دليل على أنه يجوز للمأموم أن يتحدث مع الخطيب حال خطبته إذا كانت هناك حاجة، وأن ذلك لا يضر بجمعته. لهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على المتحدث، بينما أنكر على من يتحدث مع غيره من المأمومين، فقال في حديث أبي هريرة الصحيحين: من قال لصاحبه يوم الجمعة صح والإمام يخطب فلا جمعة له. في قوله ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، والمراد بالأموال هنا المواشي، فقد ماتت وهزلت بسبب قلة المياه. قوله انقطعت السبل، أي سبل السفر، وذلك لأن الإبل ضعفت، فتوقف الناس عن استخدامها في الأسفار، فتعطلت مصالح كثير منهم. قال: فادعوا الله يغيثنا. وفي هذا فائدة عظيمة، وأن الصحابي قال فادعوا الله يغيثنا، ولم يقل أغثنا يا رسول الله، ذلك لأن هذا الأمر من خصائص الرب سبحانه وبحمده. وفي هذا توجيه عظيم لأولئك الذين يذهبون للأحياء أو للأموات فيطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء أضاعوا أعظم الحقوق لله عز وجل وهو حق التوحيد. قال في قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، في هذا دليل على أن من أداب الدعاء رفع اليدين، كما في حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر قال يمد يديه، فعند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراء. في قوله أغثنا، في قوله ادعوا الله أن يغيثنا، فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وهي مسألة وقع فيها الخلاف، وقد طلب عمر رضي الله عنه وأرضاه من أويس قرني أن يستغفر له، في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا وكررها ثلاثا، فيه دليل على استحباب الإلحاح على الله في الدعاء، الله يحب الملحين في الدعاء. وفي هذا دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، فائدة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول استسقاؤه في خطبة الجمعة، القسم الثاني أو النوع الثاني استسقاؤه بالخروج بالناس إلى المصلى، النوع الثالث استسقاؤه خارج الصلاة أن يدعو للناس كما حصل منه صلى الله عليه وسلم حينما أتوا إليه في إحدى الغزوات يطلبون الماء فاستغاث الله عز وجل فأنزل عليهم المطر. في قوله في قول أنس رضي الله عنه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، القزع هي السحابة الرقيقة المتفرقة، قوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل من جبال المدينة معروف، ويريد أنس بذلك أن يؤكد أنه ليس هناك من الدلائل على نزول المطر أو قرب ذلك. قال فطلعت على شكل مفاجئ من ورائه يعني من وراء جبل سلع سحابة مثل الترس يعني مستديرة كالترس. فتقدمت فلما توثقوا في السماء انتشرت ثم أمطرت. في قول أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. المراد بالسبت هنا الأسبوع يعني من السبت إلى السبت، وهذا من باب تسمية الشيء ببعض أفراده لأن السبت بعض أفراد الأسبوع. وهذا مثل ما يطلق على السنة بالخريف، والخريف فصل من فصول السنة. في قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب الجمعة المقبلة، وقد سئل أنس هل هذا الرجل هو الأول، فقال لا أدري. قال في قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب كثرة المياه النازلة من السماء، وفي هذا دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وبحمده. قال في قوله فادعوا الله يمسكها عنا، هذا الدعاء يسمى بالاستصحاء، فحينما نطلب نزول المطر يسمى استسقاء، وحينما يطلب توقف المطر يسمى استصحاء يعني طلب الصحو. في قوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، بين المصنف رحمه الله عليه ما معنى الآكام وما معنى الضراب، وإنما خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن لأنها التي تنتفع من كثرة المياه. قال فأقلعت، وفي هذا دليل على عدة أمور، منها على أن الله سميع يسمع دعاء الداعي، وأنه قادر سبحانه وبحمده، فهو القابض الباسط المعطي المانع سبحانه وبحمده، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشير إلى جهة إلا انقشع عنها السحاب. قال وخرجنا نمشي في الشمس، بهذا انتهينا من هذا الباب. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون الحديث حول باب صلاة الخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.